الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى: فلما طافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا من شعورهم وليتحللوا من عمرتهم، ثم يحرموا بالحج ويهدوا لإتيانهم بنسكين بسفر واحد. والصحيح أن الهدي ليس هو هدي الجبران، فقد اختلف أهل العلم هل الهدي في التمتع هدي جبران أم هدي شكران وتعبد لله، والصحيح والله تعالى أعلم الثاني، ولا دليل أنه جبران، والأولى أن نقول هو من النسك أمر الله عز وجل به فوجب امتثال هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يجد الهدي فعليه صيام 10 أيام، 3 في أيام الحج يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة، و7 إذا رجع إلى أهله. وفي وقت ابتداء الصيام صيام 3 خلاف بين أهل العلم، وأحوطها وأحسنها أن يكون من بعد الإتيان بالعمرة، من بعد الإتيان بالعمرة، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وهل يكون ذلك من ابتداء دخوله بالعمرة في الحج؟ في هذا خلاف. وأما بعد انقضاء من العمرة فهو الآن في تمتع الحج، فهو الآن في تمتع الحج، فالأفضل ألا يجعلها قبل الإتيان بالعمرة، بل يجعلها بعد الإتيان بالعمرة. ويجوز له أن يصوم هذه الأيام 3 حتى أيام التشريق، بل وما بعد أيام التشريق في غير يومي العيد، يعني يوم 10، فيجوز أن يصوم في أيام التشريق هذه الأيام، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. وإذا احتاج أن يصوم بعد الحج، يعني بعد انتهاء أيام الحج، بعد يوم 10 و11 و12 و13، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز كذلك، فهو ما زال ما دام في مكة وفي أشهر الحج ولم يؤدي طواف الوداع فهو ما زال في الحج على الصحيح، لكن الأولى أن يكون قبل ذلك، وهذا هو الأحوط. لكن قد يضطر الإنسان إلى ذلك، مثل إنسان عنده نفقة الهدي فضاعت عليه، ضاعت عليه يوم 9 مثلا، وهذا يحصل لبعض الناس، ضاعت عليه النفقة التي سيشتري بها الهدي، فماذا يصنع؟ يصوم. متى سيصوم؟ وهو الآن ضاق عليه الوقت، أو ضاعت عليه في اليوم 11 أو 12، فيجوز له أن يصوم بعد ذلك 3 أيام في الحج، يعني ما دام في أشهر الحج في شهر ذي الحجة وهو في مكة فيصوم 3 أيام. وهل يجوز أن يصوم هذه الأيام إذا خرج من مكة؟ في هذا خلاف، والأحوط أن يصوم في مكة، وإن ضاق عليه الوقت وصام بعضه في مكة وبعضه في الطريق أو في المدينة فلا بأس إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يجد الهدي فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج في أيام الحج يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة، و7 إذا رجع إلى أهله، يعني 7 أيام. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة استلم الركن وطاف 7، خب 3 لكونه الطواف الذي بعد القدوم، ومشى 4، وذلك لأن طواف القدوم يختلف عن سائر الطواف في الحج بفروق. ما هذه الفروق يا أبا سفيان؟ الفروق بين طواف القدوم وطواف الوداع أو طواف الحج. لا، نريد فقط بين طواف القدوم وطواف الحج مع طواف الوداع. طواف القدوم إيش الفرق؟ بماذا يتميز طواف القدوم؟ هناك ثلاثة فروق بين طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الحج. نعم، طواف القدوم يكون بلبس الإحرام بخلاف طواف الحج، قد تكون محرم وقد تكون غير محرم. نعم، الفرق الثاني، لأن طواف الحج يكون في يوم العاشر، ويوم العاشر إذا رميت الجمرة وذبحت على أحد القولين، وإلا فيكفي على الصحيح رمي الجمرة، فإنك تلبس ثيابك وتطوف طواف الحج وأنت بغير إحرام. ها؟ الثاني، الفرق الثاني ما ذكره المؤلف الآن. فصاحب خبرة بهذا الباب. ها، عند من؟ هات يا أبا إبراهيم الرمل. نعم، فإنه يرمل في طواف القدوم وليس في طواف الحج ولا طواف الوداع رمل. الثالث، الاطباع، ليس في طواف الحج ولا طواف الوداع اطباع، إنما الاطباع في طواف القدوم فقط. هذا الاطباع الذي تكشف الكتف الأيمن وتستر الكتف الأيسر، هذا يسمى اطباع، فهذا لا يكون إلا في طواف القدوم. حتى ولو طفت طواف الحج وأنت محرم فلا تطبع، حتى لو طفت طواف الحج وأنت محرم فإنك لا تطبع، الاطباع في طواف القدوم فقط. هذه ثلاثة فروق يختلف فيها طواف القدوم عن طواف الحج وطواف الوداع. قال رحمه الله تعالى: لكونه الطواف الذي بعد القدوم، ومشى أربعة ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم. وهل كل طواف لابد له من ركعتين؟ الجواب نعم، الصحيح حتى ولو كان الطواف طواف تنفل فإنه لا يكون كاملا إلا بركعتي الطواف. أردت أن تتنفل في رمضان بطواف تطوف سبع وتصلي ركعتين، تطوف سبع وتصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى: ثم أتى إلى الصفا فطاف بينه وبين المروة سبعا، يسعى بين العلمين ويمشي فيما عداهما، ثم لم يحل من إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. هذا هو الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما خلص من حجه ورمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه يوم النحر، وهذا هو التحلل الأول، أفاض في ضحوته إلى البيت. ومعنى أفاض يعني توجه بطواف الحج أو طواف الإفاضة، فطاف به ثم حل من كل شيء حرم عليه حتى النساء، وفعل مثله من ساق الهدي من أصحابه. عندنا في الحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأول أو الأصغر هو الذي يكون برمي جمرة العقبة على القول الصحيح، وذهب بعض أهل العلم أنه يكون بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل عملين من ثلاثة أعمال من أعمال يوم العاشر، واستدلوا بذلك بآثار وأحاديث، لكن الأحاديث ضعيفة لم تصح. فلو فعل لا بأس، والصحيح أنه يجزئ برمي جمرة العقبة، من رمى جمرة العقبة فقد حل، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله تعالى: وذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد الأدلة الصحيحة إليه، وقد ساق له ابن القيم من الأدلة ما يزيد على 20 حديثا صحيحا صريحا في ذلك، وكثير منها في الصحيحين أو أحدهما، منها ما رواه مسلم. ظاهر يختلف الشرح تماما على الذي عندي، لأن عندي أخر الخلاف في الأخير. كيف؟ ليس عندكم؟ ما أدري، أخاف نقرأ شيء آخر. عندكم الآن الذي عندي أو لا؟ ها؟ إذن نرجع إلى كتابنا أحسن. هذه النسخة المجمعة تخيف، ما تدري، ربما صاحب الكمبيوتر الذي يجمع من هنا ويجمع من هنا أخذ من هنا إلى هنا. ها؟ في طبعتك فيها الشرحين، شرح الشيخ العثيمين الشيخ البسام. طيب، لعلها طبعة قديمة، الله تعالى أعلم. طيب، نقرأ هذا إلى قوله ما يؤخذ من الحديث. قال رحمه الله تعالى: وقد ساق له ابن القيم، هذا قرأناه، قال: منها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، يعني قرن بين العمرة والحج. قال: وما أخرجاه بالصحيحين عن حفصة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج، وهذا هو الصحيح، وهذا الحديث صريح كذلك، وهو الصحيحين. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. قال: وهذا صريح في أنه استمر في حجه ولم يتحلل إلا يوم النحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: سقت الهدي وقرنت. وهذا يدل كذلك كما سبق على أن النبي عليه الصلاة والسلام ود لو أنه تحلل كما تحلل الناس، فهو ليس بمتمتع، وود أنه لم يسق الهدي فهو ليس بمفرد، لأن المفرد ماذا؟ ليس عليه هدي. فهذا الحديث يرد كونه مفردا لأنه ساق الهدي، والمفرد لا يسوق الهدي، ويرد كونه متمتعا لأنه لم يتحلل كما تحلل المتحللون. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال: وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الذين يرون أنه حج قارنا، ويوفق بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف، فيقول: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة إلا باختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك، يعني يقع مثله في غير هذه المسألة، وهذا الاختلاف قد يكون وهم من بعض الرواة. فمثلا جاء في حديث معاوية في الصحيحين أنه قص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره بمشقص، وفي رواية لمسلم وهو في المروة. جاء خارج الصحيحين أنه فعل ذلك في أيام العشر، هذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل من عمرته، وهذا خطأ، فأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه في العشر، ليس فيه في العشر. ولهذا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن حديث معاوية هذا بلفظ في العشر خطأ، والصواب ما في الصحيحين ليس فيه ذكر في العشر. فهذا صريح لكنه ليس بصحيح، صريح بأنه تحلل في العشر، فكأنه تحلل من عمرته ثم دخل في الحج مرة أخرى، ولكن هذا الصريح ليس بصحيح. فإذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحاديث هذا الباب متفقة والاختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك. وأما غير الصريح مثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فجوابه أنه أحل بالحج باعتبار أنه لم يتمتع فلا معارضة في ذلك، فهو ساق الهدي ولن يكون مفردا وهو قد ساق الهدي، بل هو قارن لا شك. ومن قال تمتع كما مر معنا في بعض ألفاظ حديث ابن عمر فيحمل على التمتع اللغوي الذي من معانيه القران، من معانيه القران أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران كما مر معنا. والذين روي عنهم أنه أفرد، روي عنهم أنه تمتع ويريدون به إفراد أعمال الحج، بحيث لم يسافر للنسكين سفرين، ولم يطف لهما طوافين، ولم يسعى لهما سعيين، فيكون كذلك معنى من المعاني اللغوية فلا معارضة، وهو ليس بصريح. وأما الصريح كحديث معاوية فهو خطأ، والصواب على خلافه. طيب في شيء في هذا؟ طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. السلام عليكم.